الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، باب: وكان الله سميعا بصيرا. وقال الأعمش عن التميمي
قبل ما شرح الحديث، باب اللي قبل ما شرح الحديث، أقرأ الحديث ما شرح الحديث.
باب قول الله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن سليمان عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من الليل: اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض، لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، قولك الحق ووعدك الحق، واللقاء حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله لي غيرك. قال الإمام البخاري: حدثنا ثابت بن محمد قال حدثنا سفيان بهذا وقال: أنت الحق وقولك الحق.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، هذا الحديث حديث جليل فيه معان كثيرة تحتاج من العبد أن يتدبرها وأن يتفطن لها. وهذه الكلمات من الثناء كانت وسيلة للنتيجة التي ترتبت عليها، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وأسررت وأعلنت، لا إله لي غيرك. فهذا الثناء العظيم المذكور في مقدمة الحديث ترتب عليه هذا السؤال، أن يسأل نبينا صلى الله عليه وسلم ربه أن يغفر له. البخاري أورده من طريقين: عن سفيان، وسفيان المذكور في الإسناد إنما هو سفيان بن سعيد الثوري الإمام المشهور. ماذا يريد أن يقول الإمام البخاري في الإسناد الثاني؟ يعني ما هو سر إفراد الإسناد الثاني الذي رواه من طريق شيخه ثابت بن محمد عن سفيان؟ قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا ثابت بن محمد حدثنا سفيان بهذا. إيش يعني بهذا؟ يعني باللفظ السابق، بهذا باللفظ السابق. قال: أنت الحق وقولك الحق. قال ثابت، قال: أنت الحق وقولك الحق. قبيسة بن عقبة السوائي أبو عامر الكوفي الشيخ بخاري في الإسناد الأول الذي رواه عن سفيان أورد الحديث مطولا، ولكنه لم يقل أنت الحق. تأمل معي الحديث، قال طبعا أخرجه قال البخاري: حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن ابن جريج، ابن جريج مدلس عبد العزيز بن عبد الملك، عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، كان تدليسه وحشا، ولذا في رواية عند عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني سليمان عن سليمان ابن أبي مسلم المكي الأحول عن طاووس اليماني تلميذ ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من الليل، فذكر فقال: لك الحمد أنت نور السماوات والأرض وقولك الحق. بعدها قال حدثنا ثابت بن محمد حدثنا سفيان بهذا وقال أنت الحق وقولك الحق. يريد أن يقول الإمام البخاري أن ثابتا زاد في هذا الحديث أنت الحق، فأنت الحق هذه من زيادات ثابت على شيخه قبيصة بن عقبة السوائي، وزادها أيضا عند النسائي يحيى بن آدم عن سفيان وقال أنت الحق وقولك الحق. ولفظ ثابت بن محمد موجود عند الإمام البخاري في كتاب التوحيد يأتينا برقم 7442، وبوب عليه بقوله باب وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فلما أورده برقم 7442 وهو في الدوسية التي معه كتاب التوحيد، وقلنا هذا الحديث أورده الإمام البخاري كرره في كتاب التوحيد في 3 مرات في هذا الموطن وهو أولها، ثم في باب قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة، ثم بوب عليه بقوله باب قول الله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله، وذكره قبل ذلك في موطنين، فمجموع المواطن 5. الموطن الأول في كتاب التهجد وبوب عليه بقوله باب التهجد بالليل، والبعد الذي بعده في كتاب الدعوات وقال باب الدعاء إذا انتبه من الليل. هذه مجمل تبويبات الإمام البخاري على هذا الحديث. نشرح الحديث على وجه فيه عجلة، لو رمنا التفصيل لطال بنا الأمر، لكننا إن شاء الله نلم به إلمامة حسنة. يقول ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من الليل. الظاهر من هذا اللفظ أن هذا الدعاء مطلق في الليل كله، هذا كان يدعو من الليل، ولم يذكر أنه في الصلاة أم خارج الصلاة. وهذا من اختلاف الرواة، فإن سفيان توبع عليه، تابع سفيان قيس بن سعد فرواه عن طاووس عن ابن عباس عند ابن خزيمة في الصحيح وقال، انتبه الآن لفظة ابن خزيمة ما أدقها، قال قيس بن سعد فيما رواه عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للتهجد قال بعدما يكبر اللهم لك الحمد، وذكر الحديث قال بعدما يكبر. إذن قوله هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من الليل يبدو من اللفظ الذي معنا أن هذا الدعاء مطلق، ولكنه من خلال تتبع ألفاظه والبحث عن طرقه نعلم علم اليقين أن هذا الإطلاق ليس بصحيح، وإنما هذا الدعاء إنما يقال بعد التكبير في قيام الليل، بعد التكبير في قيام الليل، وليس هذا الدعاء مطلقا. ولذا الإمام ابن خزيمة بوب عليه وقد تعب في مثل هذه الزيادة، فقال في صحيحه باب الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا التحميد بعد أن يكبر، باب الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا التحميد بعد أن يكبر. إذن هذا دعاء صلاة وليس دعاء مطلق استيقاظ من الليل، هذا الدعاء دعاء صلاة ودعاء قيام ليل، وليس هو دعاء مطلق عند الاستيقاظ من الدعاء المطلق استيقاظ الليل تعرفونه إخواني، أهديكم إياه هدية، وهو في البخاري، وهو من أجمل الأحاديث ومن أحسنها وأكثرها عودا للعبد بالفائدة. وهذا الحديث من الأعاجيب، لكن لا يقدر الإنسان أن يقوله إلا إذا صاحبه توفيق من الله جل في علاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث البخاري، يقول: من تعار من الليل، استيقظ قلق أرق، من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله سبحان الله، قدم الحمد، قال الحمد لله سبحان الله لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: فإذا استغفر غفر، وإذا سأل أعطي. إذا استيقظت من الليل فأول ما تجأر بالشهادتين بالتهليل، فتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم تقول الكلمات الباقية: الحمد لله، سبحان الله، لا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استغفر غفر. إذا قلت اللهم اغفر لي، الله يقول لك غفرت لك، وإذا سألت أعطاك الله. جرب تجد، جرب تجد. صلاح بعض الخلق وعلم بعض العلماء ورزق بعض الأغنياء وراءه ذكر وراءه دعاء وراءه كلمة تعلمها بطريقة صحيحة فأكرمه الله عز وجل. فما أكثر المصاعب والمشاق والمعاصي والعوائق والقواطع التي تحول دون رضا الله عز وجل، وما أكثر الذنوب، لكن كلمات يلهمك الله إياها، فإذا ألهمك الله أن تقول هذه الكلمات فإن الله لا يضيعك ولا بد أن يستجيب لك. الليل، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة، فناشئة الليل هي كما قال الله عز وجل أشد وطئا وأقوى مقيلة، أشد وطئا مواطأة للقلب وأقوى من المناجاة لا عز وجل. فالليل لا يحبه إلا الصالحون، الليل لا يحبه إلا الصالحون، والليل يحرص عليه الأنبياء. فسمعتم قول الله: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، قالوا إيش؟ ما قال ونصفه، قال ونصفه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقوم أدنى من نصف الليل. لو أن الله قال: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه، لدلت الآية على أن النبي كان يقوم أدنى من النصف، والنبي ما كان يقوم إلا النصف زائدا، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم أدنى من نصف الليل. فقال الله: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، ما قال ونصفه، قال ونصفه، تقوم نصف الليل وأدنى من ثلثي الليل، ما بين النصف وما بين ثلثين. هذا قيام النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يعيش ويموت وما شعر بلذة المناجاة لله في الليل، ما خلى لربه وما سأل ربه، ما أشقى هذا الصنف من الخلق. صلى الله عز وجل أن يرحمنا وإياه. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقوم فيناجي ربه فيثني ثناء بليغا فيه كلمات تحتاج منا أن نتوقف عندها قبل أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه بأن يغفر له. ولنا كلمة حول مغفرة، حول الذنب الذي نسبه النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه. فيعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم في هذه الساعات التي تقع فيها المناجاة وتقع فيها مواطأة القلب بالكلام، فتتكلم بتدبر وتأني، والكلام يكون سهلا أقوى قيلة في الليل. والآن ماذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يبدأ الكلام بالحمد، اللهم لك الحمد. الحمد هو أفضل الدعاء، كما أن لا إله إلا الله أفضل الذكر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد، قال يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وقال له الملك وله الحمد. فالجمع بين الذكر والحمد هو خير الكلام، لأنه جمع بين خير ذكر وخير دعاء. هذه الكلمات أفضل الكلمات على الإطلاق، أفضل دعاء تقول الحمد لله، دعاء قسمان، دعاء ثناء ودعاء مسألة، ودعاء الثناء أحب إلى الله من دعاء المسألة، وأفضل دعاء الثناء الحمد، الحمد أن تحمد الله عز وجل. إذا أول من يدخل الجنة الحمالين، لا يفتح باب الجنة إلا للحمالين، والحمدون الحمد لله كما يقول شيخ الإسلام أفضل كلمة يقولها العبد، أفضل كلمة يقولها العبد الحمد لله. ولذا خص الله نبيه صلى الله عليه وسلم بمقام الحمد الذي يغلبه عليه النبيون. فالعبد يبدأ بقوله اللهم لك الحمد، فربوبيته وألوهيته سبحانه وتعالى مبنية على الحمد، لأن الله عز وجل يحب الحمد، ولأن الله جل في علاه ربنا سبحانه يحب نفسه بعث رسله وأنزل كتبه ليحمده عباده، فمن عرف الله حمده. اللهم قال اللهم لك الحمد، الألف واللام في الحمد للاستغراق، وهي مفرد تشمل الحمد الذي يستغرق الزمان والمكان، لك الحمد لاستحقاق. الأصل في الكلام الحمد لك، وقدم المفعول على عادة العرب، إن قدمت المبتدأ قدم المبتدأ، الأصل في الكلام اللهم الحمد لك، فقدم لك على الحمد ليدل على الحصر. فالحمد فقط إنما يكون لله جل في علاه، وهذا الحمد حمد شامل عام يستغرق الزمان والمكان، فله الحمد في الأولى والآخرة، له الحمد في السماوات والأرض، فهو يستغرق الزمان ويستغرق المكان. فالعبد يبدأ بالحمد، ثم ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالحمد وذكر الربوبية، وهذه الربوبية في هذا المقام مهمة، فالربوبية مدارها على أربعة معاني: المعنى الأول الرب هو السيد، والرب هو المالك، والرب هو المربي، والرب هو المدبر. معنى الرب للرب أربعة معاني، وهذه الأربعة وهذه المعاني الأربعة يشترك فيها الخلق، يشترك فيها الخلق كلهم، إلا أن آخر معنيين يختص بها بعض الخلق دونه. معاني أربعة: الله سيد كل الخلق، والسيد الذي صاحب السيادة الذي ترجع إليه الأمور، الخلف توحيد الألوهية، خلف توحيد الربوبية، الذي يعبد مع الله غيره، وما جعل الله سيدا، ما جعل الله سيدا. ولذا الربط بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية كثير، وفي إشارات عظيمة وجليلة. اللهم لك الحمد رب السماوات والأرض، الرب الله الخالق خالق السماوات والأرض ومن فيهن، الله جل في علاه هو السيد، وسيد من في السماوات ومن في الأرض، ثم الله جل في علاه هو المدبر وهو المربي. معنى التدبير والتربية تكون التدبير والتربية في حق بعض الخلق تربية وتدبيرا خاصا. التدبير العام يشترك في جميع الخلق، والتربية العامة
اشترك في جميع الحكم، والتدبير الخاص بأن يكون الله وليك وناصرك ومربيك ومقربك إليه ويشرح صدرك لمناجاته، وأن تستيقظ من الليل لتعترف بذنبك وليغفر لك، ويترتب على هذا الثمار والأثار من الله به عليم، فهذا أمر لا يكون إلا في حق بعض الخلق. فالتربية والتدبير مشترك، في هناك تدبير وتربية عامة، وهناك تدبير وتربية خاصة. وفي حق من يقوم الليل تكون هذا، يكون هذان المعنيان بالمعنى الخاص لا بالمعنى العام. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض، أنت رب السماوات والأرض. طبعا السماوات جمعها باعتبار العدد، فلا خلاف بين أهل العلم أن السماوات سبع بنص القرآن الكريم: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. فالسماوات بنص القرآن سبع، قال رب السماوات. والأرض أفردها باعتبار الجنس، فالأرض مفردة باعتبار الجنس، وقد وقع خلاف كما ذكرت لكم إشارة في الدرس الماضي، هل الأرض هي أرض واحدة ولا سبع أراضين، وهنالك إشارة في القرآن إلى أن الأراضين سبع، وهي في قوله سبحانه وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. فتحتمل قوله سبحانه مثلهن، يحتمل العدد ويحتمل خلاف العدد. ولما رأينا السماء أعظم من الأرض، وهي آية أكثر من الأرض، فالمماثلة لا تكون في الكيفية والعظمة، فلم تبقى المماثلة إلا أن تكون في العدد. ومن الأرض مثلهن، الأرض ليست في سعتها وعظمتها كالسماوات السبع، ولذا وقع ومن الأرض مثلهن، المثلية محتملة في العدد، محتملة في العظمة، في السعة. فلما صبرنا وفحصنا فوجدنا أن الأرض ليست كالسماوات في العظمة وفي السعة، فلم يبقى المراد فيما يبدو لنا من قوله مثلهن إلا العدد، لم يبقى المراد من قوله سبحانه مثلهن إلا العدد. ويؤكد ذلك ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرا من أرض طوقه الله يوم القيامة من سبع أرضين. فهذا نص صريح صحيح فيه ذكر أن الأرض سبع، أن الأرض أيضا أن هنالك سبع أرضين. أين سبع أرضين؟ من الإمام اللكنوي في كتابه مجموع رسائل اللكنوي فصل في هذا، وفصل الأرض سبع أراضين، ولكننا لا ندري. وهنالك آثار وحديث لم تثبت ولم تصح أن في كل أرض من هذه الأرضين آدم كآدمنا وموسى كموسى وما شابه، وهذه الأحاديث كلها مما لم تثبت، وهذا من الغيب الذي نؤمن به بالإجمال، ولا نفصل في الغيب إلا وفق ما جاء في النص والدليل. اللهم أنت رب السماوات والسبع، لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض، لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد. فالله جل في علاه به سبحانه تقوم السماوات والأرض، وهو سبحانه وتعالى القيوم عليهن، فبه تقوم السماوات والأرض، ولا غنى للسماوات السبع والأرض السبع طرفة عين عن الله عز وجل. فالقيومية لله عز وجل على الأراضين وعلى السماوات السبع ومن فيهن تبتدئ من الإيجاد، فهو الذي أوجدهن، ثم بالتدبير والرزق والقوة وما شابه، فهذا كله إنما هو لله عز وجل. فالله عز وجل هو الحي، وشرحنا هذا الحي القيوم، ولأنه حي لا تأخذه صلة ولا نوم ولا تأخذه نوم وهذا يناقض الحياة، ولا تأخذه سنة وهذا يناقض القيومية. فقيومية الله تعالى على الأرض والسماوات كاملة تامة، إذ السنة ممنوعة في حقه. وقررت لكم أكثر من مرة في هذا الدرس أن صفات النفي إنما جاءت في الكتاب والسنة من أجل إثبات الكمال، فصفات النفي لم تذكر لذاتها. ومذهب أهل السنة والجماعة أنهم يفصلون في الإثبات ولا يفصلون في النفي إلا من باب إثبات الكمال والتمام في صفات الله جل في علاه. ولذا لا تأخذ صلة ولا نوم، يراد بها إثبات تمام القيومية وإثبات تمام الحياة، فالحي لا ينام، وصاحب القيومية لا تأخذه سنة، وهو يعني سنة من النوم وأول النوم. قالوا السنة تكون في الدماغ، فإذا نزلت على العين أصبحت نعاسا، فالسنة هي مقدمة النعاس. السنة ليست نعاسا وإنما هي مقدمة النعاس، فمقدمة النعاس منفية عن الله عز وجل. وذكرت لكم القصة التي يذكرها القصصون، وهي موجودة في تراث بني إسرائيل، ووصلنا ورزيت زورا كذبا للنبي صلى الله عليه وسلم، أن موسى سأل ربه عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام: يا رب أنت تنام؟ فالله قال لموسى: يا موسى خذ قارورتين. وأخذ قارورتين، فلما نام سقطت قارورتين من يديه، فقال: كنت أنام لا فسدت السماوات والأرض. فهذه القصة لم تثبت ولم تصح البتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأنبياء يعرفون ربهم، ومثل وجود مثل هذا السؤال منكر في حق الأنبياء، فالحديث منكر فضلا عن أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله يقول: من آياته أن تقوم السماوات والأرض بأمره. فالسماوات والأرض قائمة بأمر الله عز وجل، فهو سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت قيوم، أي قيوم. وبعض الرواة في بعض أفاضل الحديث الثالثة الصحيحة: ورب لهم أنت قيوم أو أنت قيم. فهذه من ثلاث الرواة والمعنى واحد، فالله عز وجل قيوم أو قيم على السماوات والأرض، فهو الذي يدبر شأنهن، والسماوات والأرض ومن فيهن يحتجن إلى الله عز وجل ولا يستغنين عن الله عز وجل طرفة عين. قال: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، لك الحمد أنت نور السماوات والأرض. النور في إضافتها لله عز وجل من خلال كلام أئمة الهدى، ومن خلال استقراء النصوص الشرعية كتاب وسنة، في إضافة، فالنور تارة تضاف إلى الله إضافة الموصوف للصفة، النور تضاف إلى الله إضافة الموصوف للصفة، وتارة تضاف إضافة السبب إلى المسبب، تضاف هكذا تارة وهكذا تارة. ومن أجمع من تكلم في النور لله عز وجل الإمام ابن القيم في مجموعة من كتبه، منها اجتماع النشر الإسلامية، ومنها كتابه العظيم الوابل الصيب. فقال في اجتماع النشر الإسلامية: سمى الله سبحانه وتعالى نفسه نورا، وجعل كتابه نورا، وجعل دينه نورا، واحتجب عن خلقه سبحانه وتعالى بالنور، وجعل دار أوليائه نورا يتلألأ. قال الله تعالى: الله نور السماوات والأرض. وقد فسر بكونه، يعني الله نور السماوات والأرض، بكونه منور السماوات والأرض، وفسر بكونه هادي أهل السماوات والأرض، فبنوره اهتدى أهل السماوات والأرض، والهداية من فعله وليست المرادة ها هنا. أنت نور السماوات والأرض الهداية غير النور، وقد تكون من لوازم النور لكن ليست هي المراد بالنور. لذا قال هادي، معنى الله سماوات الأرض هادي أهل سماوات الأرض، قال هادي هذا من فعله، والنور ليس هذا من فعله، وإلا في النور الذي هو من أوصافه قائم به، واشتق منه اسم النور. ولذا النور يضاف إلى الله عز وجل على وجهين، قال الوجه الأول إضافة صفة إلى موصوفها، والوجه الثاني إضافة مفعول إلى فاعله. ومن الأول صفة إلى موصوفها قوله سبحانه وتعالى وأشرقت الأرض بنور ربها، هذه نور، نور لله عز وجل، إضافة الصفة للموصوف، إضافة الصفة إلى الموصوف، فالنور مضاف إلى الله. فهذا إشراقها أي إشراق الأرض، أشرقت الأرض بنور ربها، يكون يوم القيامة بنوره إذا جاء سبحانه وتعالى ليفصل بين خلقه في القضاء. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث فيه ضعف أعوذ بنور وجهك أن تضلني لا إله إلا أنت، الحديث عند ابن جرير، وحديث مداره على محمد بن إسحاق ولم يصرح بالتحديث فقد عنعنه وهو مدلس. ويوني عن هذا ما ثبت عند الطبراني أيضا في المعجم عن ابن مسعود قوله قال ليس عند ربكم ليل ولا نهار، فالله نور السماوات والأرض، فالنور السماوات والأرض من نور وجهه. ليس عند ربكم ليل ولا نهار ونور السماوات والأرض من نور وجهه، فالله نور، ونور مضاف إليه سبحانه وتعالى إلى ذاته. وهذا الذي تأوله قلب القيم، وهذا الذي تأوله عبد الله بن مسعود أقرب إلى تفسير الآية من قول من فسرها بأنه هادي أهل السماوات والأرض، أو بأنه منور السماوات والأرض، ولا تنافي بين هذا وبين قول ابن مسعود. والحق أنه نور السماوات والأرض بهذه الاعتبارات كلها، باعتبار أن الله عز وجل ليس عنده ليل ولا نهار، وهو السماوات والأرض منه، الله منور عليه، فالله منور السماوات والأرض، وكذلك الله هادي أهل السماوات وأهل الأرض. ومعنى نور السماوات والأرض إذا كان هادي، هادي من الفعل وتلك من الصفة، وهذا يكون لازم، لازم الصفة وليست فيها الصفة نفسها. في كلام رد فيه على شبه المخالفين، لكن هناك كلام جميل جدا للإمام ابن القيم ربط فيه ربطا حسنا بديعا بين مجموع ورد في الشرع بإشارات وكلمات بليغات، فقال في كتابه الأبواب الصيب في شرح حديث صحيح أخرجه أحمد بن حبان وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق خلقه في ظلمة وألقى عليهم من نوره، فمن أصابه شيء من ذلك اهتدى ومن أخطأه ضل. خلق الله تعالى خلقه في ظلمة وألقى عليهم من نوره، فمن أصاب شيئا من ذلك اهتدى ومن أصاب شيئا من ذلك ضل. قال فذلك قوله جف القلم على علم الله تعالى. قال هذا الحديث العظيم أصل من أصول الإيمان، وبه ينفتح عظيم من أبواب سر القدر وحكمته. وهذا النور الذي ألقاه عليهم سبحانه وتعالى هو الذي أحياهم وهو الذي هداهم، فأصابت الفطرة منه حظها، فأصابت الفطرة منه حظها، ولكن لما لم يستقل بتمامه أكمله سبحانه وتعالى لهم وأتمه بالوحي الذي ألقاه على رسله والنور الذي أوحاه إليهم فأدركته الفطرة. الفطرة أصلها عليها نور، فطرة المهتدي أخذت من النور الذي ألقاه الله عليهم لما خلق الخلق في ظلمة، أخذت شيئا من هذا النور، فبذلك النور السابق الذي حصل لهم يوم إلقاء النور، وإذا انضاف هذا النور إلى نور الوحي وإلى نور النبوة وإلى نور الفطرة فيكون ذلك نور على نور، وتشرق منه القلوب وتستنير به الوجوه وتحيا به الأرواح وتدعم به الجوارح للطاعات طوعا واختيارا، فازدادت به القلوب حياة إلى حياتها، ثم دلها ذلك النور على نور آخر هو أعظم منه وأجل، وهو نور الصفات لله عز وجل الذي يضمحل فيه كل نور سواه، فشاهدته ببصائر الإيمان مشاهدة نسبتها إلى القلب كنسبة المرئيات إلى البصر. لذا في قلب العبد المؤمن نور، يعني يرى الحقائق ويذوق ويستشعر بحلاوة الإيمان وطعم الإيمان على وجه فيه لذة لا تكاد تجدها في شيء آخر. وهذا النور يعطي القلب طمأنينة وزيادة إيمان. ولذا الإيمان في حق المؤمنين متفاوت، ليس الإيمان في حق المؤمنين وحق أولياء الله الصالحين، ليس هذا الإيمان كإيمان الأنبياء يقينا، ليس هذا كإيمان الأنبياء، فإيمان الأنبياء متفاوت. وهكذا، فكما أن الأبصار تتفاوت في الرؤية وتدقيق الأشياء، فإن البصائر وإن الفطر بمقدار ما أخذ من نور الله في أصل الفطرة لما ألقى الله عز وجل عليه النور، وبمقدار ما تفهم وتعي من نور النبوة ونور الكتاب ونور السنة ونور الهداية ونور الطاعة، فحينئذ لما تجتمع هذه الأنوار، فمن اجتمع عنده أكثر من نور ليس كمن اجتمع عنده بعضها، فالأنوار تتفاوت والإنسان يدرك حقائق الأشياء ويدخل في قلبه اليقين التام. فالمصلي يناجي ربه في قيام الليل بهذه الكلمات نيرات طيبات، وفي هذا منة من الله عز وجل على العبد. فلذا جاء فيها جميعا لك الحمد، لك الحمد، لك الحمد يا ربنا لأنك أنت الخالق، نحن نعبدك وأنت الذي خلقت السماوات والأرض. لك الحمد يا ربنا، أنت ما خلقت السماوات والأرض وتركتها هملا، أنت القيوم عليها. لك الحمد يا ربنا أنك أنت القيوم عليها، وأنك سبحانك يا ربنا قد دللتنا عليك، فألقيت في يوم خلقت الخلق في ظلمة، ألقيت على فطرنا وسجايانا، ألقيت عليها نورا من نورك، وأنزلت إلينا نور كتابا فيه نور، وأرسلت لنا نبيا هو نور وسنته نور، وأذنت لنا بأن نعرفك وأن نعبدك، فهذا نور، فنور الفطرة ونور الكتاب ونور السنة ونور الطاعة ونور العبادة، هذه كلها أنوار لما تجتمع في حق العبد، فإن هذا النوع من الخلق هو الذي يقدر على أن يقوم نصف الليل أو ثلثي الليل أو أدنى من ذلك. أما الذي في غفلة ولا يشعر بمثل هذه الأنوار فهذا يحتاج إلى نوم، ينام النوم الطويل، ويحتاج بعض الناس نسأل الله الرحمة والعافية يبقى نائما حتى يقول الشيطان في أذنيه فشتان بين هذا الصنف وبين ذاك الصنف. ولذا كانت مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم لربه مشفوعة بالحمد في المواطن الثلاثة، أنه سبحانه رب السماوات والأرض، وأنه سبحانه قيم السماوات والأرض ومن فيهن، وأنه سبحانه وتعالى نور السماوات والأرض. هذه المعاني تحتاج للعبد أن يدركها ولا يستشعر بحلاوتها إلا بأن يناجي ربه قبل أن يقرأ كلامه وأن يقرأ ما تيسر له من القرآن. هذا نحن نتدبر الآن كلمات دعاء الاستفتاح في قيام الليل، هذه كلمات دعاء الاستفتاح في قيام الليل. ثم بعد ذلك يقول العبد مناجيا ربه سبحانه وتعالى قولك الحق. قول الله عز وجل إما أنه خبر وإما أنه أمر، فإن كان خبرا فهو صدق، إن كان خبر عن من مضى فقول الله عز وجل إن كان خبرا فهو صدق، وإن كان أمرا فهو عدل. وهذا هو المراد بقوله سبحانه وتعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فالصدق في الأخبار والعدل في الأوامر. فقول الله جل في علاه الذي أنزله علينا، وقوله سبحانه الذي أنزله على من قبلنا إنما يدور بين الصدق والعدل، فإن أمر فأمره عدل، وإن أخبر فخبره صدق سبحانه وتعالى. ولذا العبد يقول بعد تلك التحميدات يقر، فيبدأ بأنت يا ربنا الحق، أنت ذاتك الحق، لا تدركك القول ولا يتقون به علما، هو حق بذاته، حق بأسمائه، حق بصفاته، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. وقوله الذي جاءنا من رسله حق، حق بالمعنى إما الصدق وإما العدل، إما الخبر وإما الأمر، فإن أمر فهو السيد ونحن العبيد، والسيد يأمر عبيده بما شاء، والسيد إن ملك، إن ملك إن خلق ملك، ومن ملك أمر، فالشيء الذي تملكه تتصرف فيه بما شئت، لكن الله جل في علاه يتصرف في خلقه، فإن أخبرهم صدق وإن أمرهم عدل، وإن أمرهم عدل. ثم تقول وعدك الحق، وعد الله عز وجل يشمل الوعد والوعد، يشمل الوعد بالمثوبة والوعد بالعقوبة، والوعد بالمثوبة والوعد بالعقوبة ليس فيها كذب، وإنما هي حق صرف. قال وعدك حق، وعدك الذي وعدت به لا بد أن يقع. لماذا؟ لأن الله جل في علاه لا يخلف الميعاد، فهو سبحانه قولك الحق، قال ووعدك الحق. وهنا أمر ينبغي أن يذكر، وهو معتقد أهل السنة، يفرقون بين الوعد والوعد، فوعده ووعوده حق، إلا أن هنالك فرقا بين الوعد والوعد، فإن وعد فإن الذي وعد به من المثوبة والجزاء الحسن من الحسنات والجنة وما شابه لا بد أن يقع، وإن أوعد وتهدد وأوعد العبد بالعقوبة فإن الأمر إليه، فإن خلفه فخلفه من كرمه، فإن وعد بالخير فلا بد أن يقع، وإن أوعد فالأمر إليه. ولذا أهل السنة ماذا يحكمون على المعاصي، على المعاصي وأهل الكبائر ماذا يقولون؟ أمرهم لله، هم تحت المشيئة، فلا نحكم لأحد بالجنة أو النار، نحكم للمؤمنين بالجنة ونحكم للكفار والمنافقين بالنار، وأما أهل المعاصي وأهل الكبائر فأمرهم إلى الله جل في علاه. فوعدك الحق يشمل الأمرين، ولكن إن أخلف وعيده فهذا له، فهذا تحت مشيئته، وهذا من فضله ومن كرمه سبحانه وتعالى. قال لقاؤك حق، لقاء الله حق. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، لا بد أن يلقى العبد ربه، ولا بد أن يخلو به، ولا بد أن يقرره وأن يسأله من غير ترجمة، فإن أقر العبد واعترف بذنبه فإن الله عز وجل يقول له كما سترت عليك في الدنيا فإني أغفر لك في الآخرة، وأما إنكار وأصر وعاند كشأن المنافقين والكافرين فحينئذ والعياذ بالله يختم الله عز وجل على لسانه وتنطق وينطق أعضاءه وتشهد أعضاؤه بما فعل، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا جاءنا لا، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءونا شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فيصبروا النار مثوى لهم. فالله جل في علاه يجعل الجلود تنطق، وهؤلاء والعياذ بالله تعالى هم الخاسرون، وهؤلاء الذين قال الله عز وجل فيهم هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الكاذب على الظالم، ألا لعنة الله على الظالم، هؤلاء الذين كذبوا على الله، ألا لعنة الله على الظالم، ظلموا أنفسهم. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا، يعلم المناجي ربه في القيام، يخاطبه مقرا مختلفا بأن لقاءه حق، لقاء الله حق. ولذا الذي يلقى الله اختياره بمناجاته ويخاطبه فهذا من أسباب النجاة لما يلقاه يوم القيامة، ومن أسباب رفع درجات ورضا الله سبحانه وتعالى، ومن أسباب غفران الذنوب كما جاء في آخر هذا الحج. فجميع هذه المناجاة وهذا الثناء العظيم إنما جاء وسيلة تمهيدا لما يأتي في آخر الحديث. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال قولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق، حق النار والجنة حق والساعة، هذه أشياء ترقق القلوب ونسيانها يقصر. ومعتقد أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان، ومعتقد أهل السنة أن من دخل الجنة يعيش فيها أبد الآباد، يتوقف الزمن، وأن من دخل النار فكذلك، فالنار في معتقد أهل السنة كذلك أبد الآباد. ومن ينسب لبعض أئمة الهدى كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن النار تفنى، فقد نص تلميذه ابن القيم في وابل الصيب أن النار التي تفنى إنما هي نار العصاة وليست نار المنافقين والكفار. وابن تيمية رحمه الله لا يقول إن النار تفنى أي من أصلها. ولذا ورد في كتاب الله عز وجل في ثلاث آيات ذكر النار مع التأبيد، الأولى في سورة النساء إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، والثاني في الأحزاب في قول الله عز وجل إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا أبدا وأبدا إلا طريق جهنم قال خالدين فيها لعن الله، إن الله لعن الذين إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها. والثالثة في سورة الجن في قول الله عز وجل ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. فهذه المواضع الثلاثة في كتاب الله عز وجل التي فيها ذكر أبدا، طب من قال بأن النار تخلى نكفره؟ اعتمد على بعض الشبه نخطئه، لكن لم تكفروا، لم تكفروا من قال بشراء النار. طيب شيخ الإسلام نضلله نؤثمه؟ لا، شيخ الإسلام يقول وقودها الناس والحجارة، والوقود يذهب، يعني أهل النار الموحدين يخرجون من النار، فحينئذ هذه الطبقة طبقة العصاة ما يغنها وقود فتفنى، ما تبقى هذه طبقة تفنى. أما من قال بأن النار لا تبقى اتكى على بعض الشبه لقول الله عز وجل مثلا خالدين فيها ما دامت في السماوات والأرض، هذا في الجنة والنار، واعتمدوا على خبر عمر يأتي يوم على النار تخفق أبوابها ولا يبقى فيها أحد، لكنه خبر كذب على عمر وليس بصحيح. فمن قال بأن النار تفنى نخطئه، نخطئه ولا نكفره. وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم لا يقولون بهذا، لأن الآن حملة شرسة مسعورة على شيخ الإسلام وتكفير شيخ الإسلام وإلى الله المشتفى. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا يقول قوعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق، ثم تقول اللهم لك أسلمت. انتبه، لك أسلمت، هي أصلها أسلمت لك، فهذا مفعول به، مفعول إذا قدم مثل إياك نعبد إياك نستعين، مفعول في العربية إذا قدم على الفعل ماذا يراد به؟ الحصر. فالاستسلام والإذعان إنما يكون لله فقط، فكل البشر، كل البشر أقوالهم تعرض، مواقفهم تعرض، أما الاستسلام التام والخضوع التام فلا يكون إلا إلى الله، إلى الله عز وجل. قد انقدت إليك يا ربي انقيادا تاما، طبعا لك يعني لشرعك، انقدت لشرعك انقيادا تاما، كذلك مثلها بك آمنت، آمنت بك. والإيمان كما تعلمون محله القلب، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الانقياد الظاهر وذكر الانقياد الباطن، الانقياد الظاهر بالإسلام والانقياد الباطن بالإيمان، والإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، إذا جاء في سياق واحد اختلف معنى الإسلام والإيمان، وإن افترقا اجتمعا، فلم يذكر إلا الإيمان والإسلام، فيراد بالإيمان الإسلام، يراد بالإسلام بالإسلام الإيمان، وليس الإيمان ها هنا المراد الإقرار والتصديق فقط، يعني بك آمنت ليس المراد التصديق مطلق التصديق، وإنما مراد التصديق الذي فيه مع الإقرار الإذعان والاستسلام لأوامر الله عز وجل. ولذا من بديع مباحث شيخ الإسلام في كتاب الإيمان أنه يفرق بين الإيمان وبين التصديق، فالإيمان تصديق وزيادة، الإيمان تصديق وإذعان، ولذا أهل السنة يقولون عن الإيمان نطق باللسان وإقرار بالجنان وعمل بالأركان، فهو ليس تصديق قلبي محض، إنما هو تصديق وإقرار وإذعان واستسلام. هذا المعنى يذكر العابد العارف بربه عز وجل، يذكر نفسه به لما يخلو بربه في الليل قبل أن يبدأ بالتلاوة بقراءة ما تيسر، هذا الدعاء الذي كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم قبل الصلاة، قال اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت، عليك توكلت نفس المعنى، تقديم أيضا في الحصر، والتوكل هو الاعتماد كتام والكامل على الله عز وجل، ومعناه أي أنا أعترف بتقصيري وأفوض أمري إليك مع عجزي. وهذا هو الفرق بين التوكل المشروع على العبد والتوكل على الله عز وجل. أنا أوكلك بشتري لي شيئا وأنا لست بعاجز، وأنا أوكلك وأستطيع أن أعزلك في كل وقت، فالتفويض إن توكلت بمعنى أني فوضتك عني فهذا يجوز في حق العبد، وأما مع الافتقار فهذا لا يكون إلا في حق الرب عز وجل. الفرق بين التوكل على العبد المشروع حتى لا يضاهي التوكل على الله عز وجل، وأنا قلت لكم أن التقديم عليك توكلت تفيد إيش؟ الحصر، وأن هذا التوكل لا يكون إلا لله عز وجل، المراد فيه التفويض مع الافتقار، تشعر أنك توكلت على ربي معترفا بعجزك قربا بأنك مفتقر إليه، فسلطانك وحولك وقوتك وجاهك ومالك وشبابك لا يغنيك عن حاجتك لربك، فأنت تفوض أمرك إليه وتقر له بعجزك، فالافتقار مع التفويض هو التوكل على الله سبحانه وتعالى، وليس التوكل لتترك الأسباب، وإنما التوكل أن تلجأ بقلبك لربك مع فقرك، أن تلجأ لربك مع فقرك وافتقارك، وإليك أنا الإنابة الرجوع، أي رجعت إليك ربي في كل أمري، رجعت من المعصية إلى الطاعة، رجعت من الغفلة إلى الذكر، رجعت من الكسل إلى الجد، فرجعت إليك في شأني كله، في رزقي وتسهيل أمري وتدبيره ومشى، وبك خاصمت، بك خاصمت كذلك، أنا لا أخاصم ولا أغضب إلا لك، إما أن تكون بك بمعنى فيك، الباء بمعنى فيه، فأنا من يخاصمني فيك، في ذاتك، في أسمائك، في صفاتك، في شرعك، أخاصمه، أبغضه، من لم يقبل دينك أبغضه، في ذاتك، في أسمائك، في صفاتك، الإلحاد قد يكون في الذات، والإلحاد كما في القرآن قد يكون في الصفات، إن الذين يكذبون في آياتنا لا يخطون عليه، قال وبك خاصم، ممكن أن تكون الباء على ظاهرها وأن يكون المعنى خاصمت بسببك، والمعنيان يلتقيان، إذا كانت الباء بمعنى بسببك المعنيان يلتقيان، سواء الباء بمعنى الفي أو الباء بمعنى السبب فكلاهما واحد، فأنا لا أحب ولا أبغض ولا أخاصم إلا فيك يا الله، يعني هذا قرار مع حمل النفس على الأفعال والأقوال التي يكون لها أثر في الحياة مع إظهار العلاقات مع الغير بناء على ثواب مذكور في هذا الحديث، توكل في منه مشروع وممنوع، توكلت على غيره فتتوكل التوكل مشروع، وأما الله فتتوكل عليه بالافتقار، كذلك الخصومة بالله، كذلك قال وإليك حاكمت، فتنتهي يا ربي تنتهي حكومتي إليك، فلا أحاكم إلى غيرك، فشرعك هو الحكم عندي. هذه الكلمات والجمل النبي صلى الله عليه وسلم أثنى فيها على ربه سبحانه وتعالى، فقال بعد هذا الثناء الجليل العظيم الذي له أثر بليغ على القلب، قال بعد هذا كله، قال فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وأسررت، ما تقدم وما تأخر، ما أخرت ما قدمت أي ما مضى وجرى وسبق، وهذا ما قدمت، ما أخرت إما ما فعلته مؤخرا وهذا يليق بسائر الخلق، بعد هذه الجمل البليغة في الثناء التي لها كبير الأثر على القلب والتي فيها إقرار العبد بعظم ربه جل في علاه وأن كلامه حق ووعده حق ولقاءه حق
والجنة حق والنار حق والساعة حق، ثم يقر أنه يسلم إليه وبه يؤمن ويفوض أمره إليه وأنه يخاصم به ويحاكم إليه، جاءت فاغفر لي. فاء هذه عند العرب تسمى فاء الإفصاح أو فاء السببية، فاغفر لي. الغفران الستر مع التجاوز، فلا يقال الستر غفران إلا إذا صاحب الستر التجاوز، ذلك الستر الله يستر ويتجاوز عن الذنب. والعرب تسمي غطاء الرأس مغفر لأنه يستر ويقي، الذي يلبسه يكون في وقاية وفي ستر من الضرر الذي قد يوجه إليه. فيقول عبد فاغفر لي ما، الما هذه موصولة بمعنى الذي، وهذه الما موصولة بمعنى الذي تفيد العموم. ما ذكر ذنبي، ما قال ذنبي، يمكن أن يقول ذنبي، والذنب مفرد مضاف، والمفرد المضاف أيضا من ألفاظ العموم، فقال ما قدمت وما أخرت وأسررت وأعلنت، وهذا فيه كمال وتمام التوبة، هذا فيه كمال وتمام توبة. ثم هذا الاعتراف بالذنب وبجميع ألوانه وضروبه وأحواله ليس من الاعتداء في الدعاء، ليس من الاعتداء في الدعاء، بل هذا فيه كثرة مناشدة بالله عز وجل، وفيه كذلك اعتراف بتمام التوبة من العبد في حق الرب. هنالك دلالة إشارية، هنالك دلالة إشارية في النص أصولية تأذن بتجزؤ التوبة، فالتوبة عند أهل السنة تقبل التجزؤ. الإنسان عنده 10 ذنوب، 100 ذنب، تاب من واحد وبقي 9، تاب من واحد وبقي 99، الله يقبل الواحد مع بقاء البقية؟ نعم يقبل. لذا العلماء يقولون حمل الحكم على التأسيس خير من حمله على التأكيد، فالذي قدم غير الذي أخر، الذي أعلن غير الذي أسر. ففي نص إشارة إلى تجزؤ قبول التوبة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى ربه ولم يقل بذنبي، وإن كانت في من حيث كما قلت الدلالات هي لفظ عام مضاف ولفظ مفرد مضاف يفيد العموم، إلا أن التوبة تكون على وجه أتم وأكمل وأوضح لما يستبدل ذنبي بقوله ما قدمت وما أخرت. التأخير يحتمل الماضي الذي كنت أنساه بسبب غفلتي، وهذا في حقنا نحن البشر، والنبي يقول هذا ليعلمنا ولنقتدي به صلى الله عليه وسلم. ويحتمل وما أخرت في حقنا، أي اغفر لي ما تأخر من ذنبي، ما فعلته متأخرا من ذنبي. في حق النبي صلى الله عليه وسلم يكون ذلك ما قدمت وما أخرت، أي الذي أخرته ولم أفعله بعد، أي في المستقبل، ما يكون في المستقبل. وهذه خاصية شارك فيها نبينا صلى الله عليه وسلم بعض من فعل بعض الخصال المنصوص عليها في الأحاديث، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وبعض الأفراد كما بين النبي صلى الله عليه وسلم وهم أهل بدر، وهم أهل بدر، فهؤلاء قد غفر الله له ما تقدم من ذنبهم وما تأخر. في هذا إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف نفسه بالذنب، والعبد كلما ارتقى وكلما ازداد قربا من ربه مع مضي الزمن استشعر بأن الحالة التي كان عليها والتي انتقل منها إنما كانت بسبب ذنب وقع فيه. فالذنب يتفاوت تقديره عند الخلق، وكلما سما إيمان الإنسان فيعتبر
أن المرحلة التي هو فيها الآن انتقاله إليها تحتاج إلى استغفار عن المرحلة التي سبقت هذه المرحلة، والمرحلة المقبل عليها الأنبياء تحتاج إلى استغفار عن المرحلة التي كانوا عليها عند مثل هذا النطق، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. يزيد بن هارون يقول: لازمت أحمد بن حنبل 16 سنة فما وجدته في يوم إلا وهو أحسن منه في اليوم الذي قبله. إذا كان هذا في حال المؤمنين والأتقياء فما بالك في حال الأنبياء؟ ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر 70 مرة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينسب الذنب لنفسه، وكان يدعو ربه بأن يغفر له، على حد قولهم أن سيئات المقربين أن حسنات المؤمنين كسيئات المقربين، حسنات المؤمنين كسيئات المقربين. فكلما ارتقى شعر أن المرحلة التي وصل إليها، أن المرحلة التي سبقتها تحتاج إلى استغفار. هل النبي صلى الله عليه وسلم يقع منه الخطأ؟ نعم يقع منه الخطأ، هو صلى الله عليه وسلم معصوم فيما يخص الرسالة وفيما يخص التبليغ، وإلا كما قال الله عز وجل في غير موطن من كتابه، قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال الله عز وجل: عفى الله عنك لما أذنت له. والعفو من مقتضياته أن يسبقه مؤاخذ، فالعفو لا يكون إلا قبله مؤاخذ. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك، ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. فالله عز وجل قال: يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فالذنب في حق النبي صلى الله عليه وسلم حاصل. النبي صلى الله عليه وسلم كان مثل هذا الدعاء، كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مغفر لما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنتم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وله آخره، علانيته وسره، إلى آخر الأدعية التي فيها مثل هذا. لكن العلماء يقولون من باب التأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإننا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل خلاف الأولى، أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل خلاف الأولى. قال: فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وأسررت وأعلنت. قال: وأسررت وأعلنت، معطوف على الصلة، والمعطوف على الصلة يقتضي أن يكون معطوفا على الموصول. ومعنى الكلام: اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. وهذا كله يفيد كما قلت تمام التوبة وكمال التوبة، التوبة من الذنب الصغير والكبير، الظاهر والخفي، السابق واللاحق. فهذه الألفاظ ليست من اعتداء في الدعاء، وإنما هي من بسط الدعاء وتفصيل الحال مع الله عز وجل. طبعا بسط الدعاء كلما زاد ازداد الأجر، وكذلك تمام التوبة كلما استحضر العبد تقصيره وذكر ذنبه وتاب من جميع ألوان وأنواع ذنوبه كانت توبته أشمل وأعم وأكمل. قال: أنت إلهي لا إله لي غيرك، ختمها بالألوهية، لأن الله عز وجل إنما أرسل رسله وأنزل كتبه من أجل أن يحقق الناس الألوهية والعبودية الخالصة له سبحانه وتعالى. هذه تأملات سريعة في هذه الفقرات من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقوم الليل. تكلمنا في المرة الماضية مراد الإمام البخاري أن الله عز وجل ما خلق السماوات والأرض إلا بالحق، إلا لحكمة وبحكمة، وأن الله وهذه أوردها بعد وهو العزيز الحكيم، وأن الله جل في علاه قيم السماوات والأرض، فهي قيوم وهو قيوم بقيومية. ولذا الإمام البخاري يثبت تعليل الأفعال، ويثبت الإمام البخاري الحكمة لله جل في علاه في خلقه، وأنه قيوم سبحانه وتعالى على ما خلق. إلى القادم نأتي للباب التاسع. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الأسئلة محفوظة وأخصها إن شاء الله بإذن الله.